على آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. إذا ترفعون الصوت شوي. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خاب سيدي من تمسك بكم. وأمن من لجأ ليت الهلال هلال شهر محرم عجل الخسوف له ولما يتمم. شهر به من لم يقرح جفنه عظم المصاب فليس ذاك بمسلم. كم مدمع فيه لآل محمد قد سال في يوم الطفوف، وكم دمي شهر به أمسى الحسين مشردا يطوي القفار وكل فج أعظم. قد حل فيه من إحرامه ونحى العراق فديته من محرمي الله لا أنساه فردا
يلتقي بالرغم جيشان للضلال بالرغم جيشا للولال بمفعم كم يا هلال محرم تشجين. اي بارك الله فيك بارك الله. كم يا هلال محرم تشجين لا زال قوسك نبله يرمين كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزون كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزون نادى ألا هل من معين لم يجي الحسين نادى ألا هل من معين لم يجي إلا المحددة الرقاق معين فهوى على وجه الصعيد مبضعا ما لاق تغسيلا ولا حسينا فهوى على وجه الصعيد مبضعا أي ما لاق تغسيلا ولا تكفي وسرى بنسوته الكرائم حسرا وسرى بنسوته على عجف المطر تطوي سهولا في الفلا وحزن تخاطب شامتا ملعون فغدا بمحضرها يقلب مبسما طالما كان النبي برشفه هيا ولكنما الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد في زيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، السلام على الحسين بن علي الشهيد المظلوم قتيل العبرات وأسير الكربات. أشهد أنك ولي الله وابن وليه وصفيه الثائر بحقه، أكرمته بكرامتك وختمت له بالشهادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة، وأكرمته بطيب الولادة وجعلت عنده مواريث النبوة وجعلته من الأصفياء. آمنا بالله، صدق ساداتنا وموالونا أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمم لا بد أن يكون في تاريخها أحداث عظمى، وهذه الأحداث عادة تكون على نمطين: إما أحداث مشرقة فيها مظاهر البطولة والكرامة والإقدام والشجاعة فتكون مفخرة لهذه الأمة، أو أن تكون أحداث مظلمة فيها من الظلم والجريمة والإسفاف والاعتداء. النمط الأول من الأحداث، أي الأحداث المشرقة، الأحداث المليئة بالبطولة بالشجاعة بالكرامة، تجد أن طوائف هذه الأمة وشرائحها المختلفة تتنازع هذا الحدث، يعني تحاول أن تجتذبه لصالحها. كل فرقة، كل طائفة تريد أن تجير هذا الحدث المشرق، الحدث المليء بالكرامة، بالشجاعة، بالإباء، تريد أن تجيره لصالحها. بينما الأحداث المظلمة، الأحداث التي تكون مليئة بالظلم أو الجريمة أو الاعتداء، تشوف أطياف الأمة تحاول كل طائفة وكل فرقة أن تدفعها عن نفسها، يعني لا تريد أن يحسب هذا الموقف عليها. لاحظ مثلا في تاريخنا المعاصر، حينما نتحدث مثلا عن الحرب العالمية الثانية، هناك مواقف إجرامية، مواقف مظلمة، تشوف المجتمعات والدول التي شاركت في هذه الحرب تحاول أن تتنصل منها، تحاول أن تنبذ هذا الحدث بحيث لا ينسب إليها، لأنه حدث غير مشرف، حدث مظلم، حدث مليء بالجريمة، مليء بالاعتداء. بينما الأحداث المشرقة، الأحداث التي تكون فيها مواقف إنسانية، مواقف حرية، مواقف كرامة، شوف الدول والمجتمعات تتجاذب هذا الحدث، تحاول أن تجيره لصالحها حتى يحسب في تاريخها وفي ضمن بطولاتها. هذا المعنى ينطبق على الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية مرت في تاريخها بأحداث مشرقة، أحداث مليئة بالكرامة والإباء والشجاعة. شوف اليوم كل فرقة من فرق المسلمين تتنازع هذا الحدث، تحاول أن تجير هذا الموقف وهذا الحدث لصالحها، تريد أن تجعل رموزها وقاداتها عناصر فاعلين في هذه الأحداث. حينما يتحدث المسلمون مثلا عن واقعة بدر الكبرى، شوف كل فرقة، كل طائفة تريد أن تصور أن قادتها ورموزها كانوا فاعلين في يوم بدر. ليش؟ لأن يوم بدر يوم بطولة، يوم شجاعة، يوم كرامة. فإذا حدث تتجاذبه الفرق الإسلامية. بينما الأحداث المظلمة، تشوف كل فرقة من الفرق الإسلامية تنبذه عن نفسها ولا تريد أن يحسب هذا الموقف عليها. حينما نأتي إلى كربلاء الحسين، إلى عاشوراء، إلى حدث الإمام الحسين سلام الله عليه، نجد أن هذا الحدث حدث فريد من نوعه. فيه جانب مشرق، فيه جانب يدعو على العزة والكرامة والإباء، وهو الجانب المتصل بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. مواقف الإمام الحسين، إباء الإمام الحسين، شجاعة الإمام الحسين ومن كان معه، حدث يدعو على الفخر، يدعو على الاعتزاز. في المقابل هناك جانب مظلم في يوم عاشوراء، يتمثل في مواقف الثلة التي وقفت في وجه الإمام الحسين، موقف الأمويين، موقف عمر بن سعد ومن كان معه. إذن حادثة كربلاء وواقعة كربلاء تتضمن كلا الجانبين، جانب مشرق من جهة وجانب مظلم من جهة أخرى. من هنا اختلفت المواقف تجاه قضية الحسين سلام الله عليه. الفرق والطوائف الإسلامية اضطربت مواقفها. لماذا؟ لأن من جهة هناك جانب مشرق يراد أن يجير ويجتذب لصالح هذه الفرق، وهناك جانب مظلم تريد الفرق الإسلامية أن تتبرأ منه ولا ينسب إليها. ومن هنا نجد أن الموقف تجاه القضية الحسينية موقف متهافت عند بعض الفرق. فتعالوا من خلال حديث مختصر نمر من خلاله على ثلاثة محاور، نرصد هذه الحالة، كيف كان موقف الأمة من القضية الحسينية باختلاف طوائفها وباختلاف انتماءاتها وباختلاف مذاهبها وباختلاف مواقفها من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نبدأ الحديث في المحور الأول بالمواقف من الحدث الحسيني حينما وقع الحدث، يعني حينما نتحدث عن الإعلام المعاصر لواقعة كربلاء، حينما قتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه واستشهد بأبي هو وأمي، ماذا كان الموقف عند الأمة الإسلامية في ذلك العهد في ذلك العصر باختلاف توجهاتها وباختلاف انتماءاتها؟ هنا في الواقع ثلاث مواقف إعلامية، هناك الإعلام الأموي، وهناك الإعلام العباسي الذي جاء على أعقاب الإعلام الأموي، وهناك إعلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. تعالوا نمر مرور سريع على توجه هذه الأنماط الثلاثة من الإعلام، كيف كان الإعلام الأموي يصور القضية الحسينية، كيف كان الإعلام العباسي يصور القضية الحسينية، وكيف كان إعلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يصور حدث الإمام الحسين وحركة الإمام الحسين. نبدأ بالإعلام الأموي. الإعلام الأموي من الواضح أنه صور الحسين بأنه رجل خارج على خليفة عصر، خرج على إمام زمانه، وبالتالي لا بد أن يقتل لأنه شق عصا الأمة وخرج على خليفة زمانه. وهذا المعنى كان يروج له الأمويون من قبل قتلهم للإمام الحسين سلام الله عليه. يعني مثلا إذا ترجع إلى تاريخ الطبري ينقل كلمات عن بعض قادة المعسكر في يوم عاشوراء من أتباع عمر بن سعد تصور هذا المعنى، وكأنما هؤلاء لقنوا هذا التصور قبل دخولهم في مواجهة مع الإمام الحسين، وهذا أمر طبيعي، وإلا كيف يحرض الناس على الحسين إذا لم يقولوا لهم ويصوروا بأن الحسين شاق لعصى الطاعة. ولهذا ينقل الطبري عن عمرو بن الحجاج الزبيدي يقولون بأنه كان في يوم المعركة ينادي في أهل الكوفة: يا أهل الكوفة إلزموا الطاعة أو إلزموا الجماعة ولا تشقوا عصا الطاعة ولا تترددوا في قتل من مرق من الدين وخرج على إمام المسلمين. الإمام الحسين سلام الله عليه كان قريب من عمرو بن الحجاج، فقال له: يا عمرو أتحرض الناس علي؟ أنا من مرق من الدين أو أنتم؟ أما والله لتعلمون حينما تقبض أرواحكم وأنتم على عملكم هذا أينا مرق من الدين وأينا أولى بالنار صلية. إذن التصوير الأموي والخطاب الأموي بدأ منذ ساعات المعركة، بل ومن قبل ساعات المعركة يصور الأمة بأن الإمام الحسين خرج على إمام زمانه وأنه يستحق ما لاقاه من قاتل ومن تنكيل. وهذا المعنى استمر وتقرأ بوضوح في كلمات ابن زياد حينما دخل عليه موكب السبايا في الكوفة، في كلمات يزيد بن معاوية حينما أدخل عليه الإمام زين العابدين في الشام، واستمر هذا الخطاب إلى نهايات الدولة الأموية وإلى نهايات حكم المروانيين والأمويين. الوليد بن يزيد بن عبد الملك يكتب في بعض كتبه إلى ولاته على الأمصار: أما إن الله قد نصب لكم خلفاء، يقصد خلفاء بني أمية، هم خلفاء الله في أرضه والمؤتمنين على مواريث الأنبياء، من واجههم صرعه الله، ومن وقف في طريقهم أهلكه الله وجعله نكالا وموعظة للآخرين. إذن هذا هو الإعلام الأموي وهذا هو التصوير الأموي، يحاولون أن يصوروا الإمام الحسين سلام الله عليه بأنه شق عصا الطاعة. واستمر هذا الإعلام إلى يومك هذا، يعني تشوف بعض الكتابات وبعض الآراء التي توضح الموقف من حركة الإمام الحسين سلام الله عليه عند بعض الكتاب مواقف أموية بامتياز، يعني نفس الخط والنهج الأموي والإعلام الأموي الذي كان في أيام بني أمية وفي أيام بني مروان. تقرأ مثلا كتاب ومضى من التاريخ الإسلامي للكاتب عثمان الخميس يتكلم عن قضية الإمام الحسين، يقول: وما كان في خروج الحسين مصلحة لا في دين ولا في دنيا، وقد جر من الفساد على الأمة أكثر مما لو قعد. وحقك مثل هذه الكلمات ربما لا تجدها حتى عند بعض الأمويين في أيام عصر بني أمية. إذن الخط الأموي والإعلام الأموي والموقف الأموي لا زال حاضرا إلى يومك هذا، أن هناك تصوير بأن الإمام الحسين سلام الله عليه هو الذي تسبب في شق العصا. والكلمات كثيرة، الشيخ محمد الخضري مثلا هذا أحد الأزهريين له كتاب اسمه الدولة الأموية يقول: وعلى الجملة فما كان في خروج الحسين من مصلحة، ولقد زاد بخروجه باب الفتنة وشق عصا الأمة وزعزع عماد ألفة الأمة. إذن يصور الإمام الحسين بأنه هو سبب شقاق الأمة وخلافها وما آلت إليه الأمور من تشرذم وافتتان، وكأن سبط رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أراد الإصلاح وإنما أراد أن يجمع شمل الأمة وأن يزيل الظلم عن وجه الأمة هو من يتحمل كل تبعات هذا الاختلاف والشقاق والنفاق الذي تعيشه الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا. إذن الإعلام الأموي هكذا كان خطابه وهكذا كانت فلسفته. الإعلام العباسي موقفه لا يختلف كثيرا عن موقف بني أمية، إلا أنه حافظ على الأمر الذي يشرع لدولته، باعتبار أن العباسيين ثاروا على الأمويين وأسقطوا دولتهم وأقاموا دولة بني العباس تحت شعار الرضا من آل محمد والطلب بثأر آل محمد وظلامة آل محمد، فما كان يناسبهم أن يصوروا بأن خروج الإمام الحسين شق للعصا وأنه خروج غير مشروع، ولذلك اعتبروا خروج الحسين خروجا مشروعا لأنه يؤيد لمنهجهم باعتبار أنهم هم أيضا خرجوا على بني أمية. لكن لم يجعلوا من حركة الإمام الحسين ونهضة الإمام الحسين نهضة نقية، وإنما صوروا أن الحسين أخطأ في تقديره للأمور. يعني هناك جانبين يرتكز عليهما الإعلام العباسي والوثيقة الواضحة التي تصور لنا إعلام بني العباس، كلمات المؤرخين الذين تأثروا بالإعلام العباسي في ذلك العصر. إذا ترجع مثلا إلى تاريخ الطبري، تاريخ الطبري متأثر كثيرا بمقتل أبي مخنف، وأبو مخنف كان يصور أن الإمام الحسين حينما خرج لقتال أهل الكوفة لم يحسب الأمور حسابا دقيقا، ويصور الإمام الحسين على أنه كان متسرعا في خروجه وقد ارتبكت عليه الصورة وعول على الكوفيين وما كان ينبغي له أن يعول على الكوفيين. إذن الإعلام العباسي أيضا لا يشد كثيرا عن الإعلام الأموي في تصوير أن الإمام الحسين وإن كان خروجه مشروع إلا أنه أخطأ في تقدير الأمور. تعالوا إلى الإعلام الثالث وهو المهم، إعلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أدرك الأئمة منذ اللحظة الأولى بأن بني أمية غرضهم عزل الإمام الحسين عن الأمة الإسلامية، وتصوير أن الإمام الحسين في حركته وفي نهضته شاذ عن رأي عموم المسلمين وعن رأي عموم الأمة، وأن عموم أهل الإسلام كانوا يرفعون لواء الطاعة لبني أمية ويرون بأن الخليفة الشرعي هو يزيد بن معاوية. وبالتالي أدرك الأئمة بأن إعلام الأمويين سيصور الحسين بأنه شاذ ومنعزل عن الرأي العام، ولهذا كانوا يركزون على آراء من خالف الإمام الحسين في خروجه. أنت أرجع إلى كلمات المؤرخين تشوف وتؤكد وتنص وتركز على مواقف الصحابة والتابعين الذين نصحوا الحسين بعدم الخروج، موقف عبد الله بن عمر، موقف عبد الله بن عمرو بن العاص، موقف عبد الرحمن بن أبي بكر، فلان فلان، حتى يصور بأن الحسين كان في قراره وفي موقفه منعزل عن الرأي العام للمسلمين ولعموم أهل الأمة. لذلك ماذا صنع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حتى يصادروا هذا الخطاب ويقضوا على هذا الإعلام بكل جذوره وبكل امتداداته؟ صوروا حركة الإمام الحسين سلام الله عليه بأنها امتداد لحركة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل وليس امتداد لحركة النبي وحده، وإنما امتداد لحركة سائر الأنبياء والمرسلين. إذا ترجع إلى زيارات الإمام الحسين سلام الله عليه، كل الزيارات تبتدئ بهذا المقطع: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. يعني خط الإمام الحسين هو خط آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وخط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فإذا نأوا بقضية الإمام الحسين نأيا بعيدا عن هذه المهاترات الإعلامية التي كان يشيعها بنو أمية ومن بعدهم بنو العباس، فصوروا بأن حركة الإمام الحسين أعظم من قضية شق عصا، أو من قضية تحرك سياسي، أو من قضية سلطة. لا، الإمام الحسين مطلبه مطلب الأنبياء، مطلبه مطلب المرسلين، مطلب الأوصياء. وهذا المعنى كان يؤكد عليه الإمام الحسين نفسه منذ أن تحرك. إذا ترجع إلى خطابات الإمام الحسين ومواقف الإمام الحسين ترى فيها تأكيد واضح على أن خطه ومنهجه هو منهج الأنبياء والمرسلين. ولذلك الإمام كان ينتقي حتى المفردات التي يستعملها في خطاباته للناس. مفردة الإصلاح هذه مفردة قرآنية أكد عليها القرآن الكريم، وأن نهج الأنبياء جميعا هو نهج الإصلاح. حينما يتحدث القرآن الكريم عن الأنبياء يؤكد على هذه المفردة. لاحظ مثلا الآيات التي تتحدث عن موسى عليه السلام يخاطب أخاه هارون، قال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الإصلاح. شعيب عليه السلام حينما خاطب قومه قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فإذا مفردة الإصلاح مفردة قرآنية نبوية كان يؤكد عليها الأنبياء والمرسلون. لذلك الإمام الحسين حينما كتب وصيته لأخيه محمد بن الحنفية ركز على هذه المفردة ليبين أن نهجه وخطه هو خط الأنبياء والمرسلين. وإني لم أخرج أشرا، يقول الإمام الحسين، ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. إذن منهجه منهج الأنبياء والمرسلين، أكد على قضية الإصلاح لأن مفردة الإصلاح مفردة نبوية. مفردة أخرى مفردة الهجرة، ما من نبي إلا وله هجرة. إبراهيم هاجر إلى مكة، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. موسى هاجر من مصر، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هاجر من مكة، لا تكاد تجد نبيا إلا وله هجرة. يوسف عليه السلام هاجر إلى مصر. إذن كل نبي له هجرة. الإمام الحسين سلام الله عليه أيضا حينما أراد الخروج من المدينة المنورة قاصدا إلى مكة صور بأن خروجه هجرة كهجرة الأنبياء. يروي الشيخ المفيد في الإرشاد عليه الرحمة يقول لما خرج الإمام الحسين من المدينة قاصدا إلى مكة كان يتلو قوله تعالى فخرج خائفا يترقب وقال ربي نجني من القوم الظالمين. إذن فالإمام الحسين سلام الله عليه كان يؤكد على أن خطه ومنهجه هو خط الأنبياء والمرسلين. إذن فالإعلام إعلام أهل البيت صور القضية الحسينية وصور خط الإمام الحسين أنه خط الأنبياء والمرسلين، وفعلا نجح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بهذا الطرح في مصادرة الإعلام الأموي والإعلام العباسي. ولذلك ظهرت نهضة الإمام الحسين وحركة الإمام الحسين لعموم أهل الأمة على أنها حركة ناصعة، ما كان يطلب فيها الحسين لا سلطان، ولم يكن الإمام الحسين شاقا لعصا الطاعة، وإنما كان يريد الإصلاح لهذه الأمة. تعالوا إلى المحور الثاني وهو محور متمم للأول. لما فشل الإعلام العباسي والإعلام الأموي في تصوير حركة الإمام الحسين على أنها حركة منشقة عن الأمة، هنا بدأ الأمويون والعباسيون يصورون القضية الحسينية على أنها قضية خاصة بالشيعة، خاصة بطائفة معينة، وأنها لا تمس عموم الأمة. هب أن الحسين كان يريد الإصلاح في خروجه، لكن هل يريد الإصلاح على مستوى الأمة أم أنه يريد الإصلاح على مستوى طائفته، على مستوى محبيه وشيعته؟ هنا بدأ الأمويون والعباسيون يضربون على هذا الوتار أن الإمام الحسين إنما كاتبه أهل الكوفة، وأهل الكوفة هم شيعته وشيعة أبيه، وإنما كان خروجه استجابة لطلب أهل الكوفة. ثم ما الذي حصل؟ أن أهل الكوفة أنفسهم هم من قتلوا الإمام الحسين. إذن القضية قضية طائفية شيعية بامتياز، ولا دخل للأمة في قضية الإمام الحسين. وفعلا اشتغل الأمويون والعباسيون على هذا التصوير ليعزلوا الحسين وقضية الحسين عن عموم المسلمين. ولذلك إلى اليوم تسمع مثل هذا الخطاب، مما يعني أن النفس الأموي والنفس العباسي لا زال سائدا وله يعني أنصار كثر في الأمة إلى اليوم، أن القضية الحسينية قضية شيعية. الحسين ذهب إلى أهل الكوفة، وأهل الكوفة هم شيعته وهم من قتلوا، فلا دخل للأمة في القضية الحسينية. ومن الواضح أن هذا الطرح طرح باطل. الإمام الحسين سلام الله عليه أدرك أقرب الناس من معاصريه بأنه ما كان يريد أهل الكوفة. شلون يريد أهل الكوفة وهو يعلم بشهادته؟ عبد الله بن عمر يسأل الإمام الحسين بأن لا يخرج من مكة، فأخذ الإمام الحسين يبين أنه موعود بالشهادة وأنه مأمور من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك قال له اكشف لي عن صدرك ونحرك، وقبله في بدنه كإشارة إلى مواساته لما سيجري عليه. إذن حتى من كانوا يرون أو ينصحون الإمام الحسين بعدم الخروج كانوا يدركون بأن الإمام الحسين مشروعه مشروع شهادة، مو مشروع أهل الكوفة ولا مبايعة أهل الكوفة، إنما كان أهل الكوفة سبب ظاهري في خروج الإمام الحسين. وإلا الإمام الحسين عنده هدف أعمق وعنده قضية أكبر، وأن مفتاح هذه القضية، مفتاح صلاح الأمة ومفتاح النهوض من هذا الواقع المر الذي تعيشه الأمة في أيام يزيد بن معاوية كان هو الشهادة. إذن فاشتغل الإعلام الأموي والإعلام العباسي في سبيل تصوير حركة الإمام الحسين بأنها حركة طائفية، ولهذا حاربوا كل المظاهر التي تتصل بقضية الإمام الحسين. وأما الأمويون فواضح موقفهم، لكن تعال إلى العباسيين. العباسيين من أكثر الأمور التي اشتغلوا عليها القضية الإعلامية. يذكر السيد سامي البدري حفظه الله أحد الأعلام المحققين عند تحقيق لطيف حول مقتل أبي مخنف، يقول مقتل أبي مخنف هذا مو مقتل شيعي. كثير يتصور بأن أبو مخنف كان من الشيعة، لا، أبو مخنف كما يقول ابن أبي الحديد المعتزلي كان يرى أن الخلافة بالاختيار، يعني لا يرى أن الخلافة بالنص وإنما يرى أنها باختيار الأمة. يقول ابن أبي الحديد ولذلك ما كان من الشيعة ولا يعد منهم. الاتجاه الذي كان يحمله أبو مخنف اتجاه عباسي. الشيخ المفيد عليه الرحمة أيضا في بعض كتبه يؤكد على أن أبا مخنف كان من العامة، ولهذا ساند العباسيون أبا مخنف في كتابة مقتله وجعلوه هو الوثيقة الرسمية وهو الخطاب الإعلامي العام الذي روجوا له، بحيث أغلب المؤرخين أخذوا عن أبي مخنف. الطبري يأخذ كثيرا عن أبي مخنف، ابن سعد في الطبقات يأخذ عن أبي مخنف، ابن أعثم الكوفي يأخذ عن أبي مخنف، وجملة من المؤرخين وهكذا من جاء من بعدهم، ابن كثير، ابن عساكر، ابن الأثير، كل هؤلاء يعتمدون في توصيف القضية الحسينية على كتاب ومقتل أبي مخنف، بالرغم من أنه كانت هناك مقاتل كثيرة كتبها الشيعة. مقتل الأصبغ بن نباتة، هذا كان مقتل متداول نص عليه الشيخ الطوسي في الفهرست. مقتل جابر بن يزيد الجعفي، هذا مقتل أيضا من مقاتل الشيعة رواه عن الإمام الباقر سلام الله عليه. مقتل عمار الدهني، مقاتل كثيرة. مقتل الفضيل بن الزبير الأسدي أحد الزيدية، كتب مقتلا يرويه عن زيد الشهيد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه. كانت هناك جملة من المقاتل وكتب السير التي تحدثت عن قضية الإمام الحسين من منظار أهل البيت، لكن يعرض المؤرخون في النقل عن هؤلاء ويعتمدوا في نقلهم الأساس على أبي مخنف. لماذا؟ لأنه هو الفضائية الإعلامية التي كانت تصوت باسم الدولة في ذلك الوقت وتروج أفكار العباسيين. إذن فحاول العباسيون من خلال الخطاب الإعلامي أن يجعلوا المصدر لتوصيف القضية الحسينية هو مقتل أبي مخنف، وفعلا مقتل أبي مخنف كما أشرت إليه هو مقتل يلتقي مع الصورة التي طرحها العباسيون، أن قضية الإمام الحسين قضية مرتبطة بشيعة الكوفة، وأنه إنما خرج استجابة لبيعة أهل الكوفة ثم غدر به الكوفيون. الغرض من هذا ما هو؟ عزل القضية الحسينية وتصويرها على أنها قضية طائفية. ماذا صنع العباسيون أيضا في سبيل تعزيز هذه الحالة؟ حاربوا الشعائر الحسينية على مر التاريخ. لماذا؟ لأنهم صوروا بأن هذه الشعائر شعائر خاصة بالشيعة ولا تمس الواقع الإسلامي، مع أن القضية الحسينية قضية إسلامية. الحسين سيد شباب أهل الجنة، الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، أول من أقام الشعائر على الحسين هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ومآتم عقدت في المدينة منذ أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. كان النبي يأخذ الحسين ويجلسه في حجرة على منبره ويقرأ المآتم على الحسين فيبكي ويبكي أصحابه يحدثهم، الآن هبط علي جبرائيل وأخبرني بما يجري على ولدي الحسين، ثم يبكي ويبكي من كان معه. وهكذا بقيت مثل هذه المآتم حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. أول مآتم أقيم على الحسين بعد مصرعه كان في المدينة، أقامته أم سلمة، وابن عباس يروي لنا قضية أم سلمة. إذن فالعباسيون حاولوا أن يصوروا أيضا بأن الشعائر الحسينية ليست شعائر إسلامية فحاربوها، وهناك نصوص تاريخية كثيرة، مع الأسف الوقت لا يسعني لنقل هذه النصوص، تبين كيف كان العباسيون يلاحقون النعاة ومن يرث الإمام الحسين. يذكر ابن الأثير في الكامل أن هناك ناعية في أيام المتوكل العباسي اسمه ابن أصدق، وناعي آخر اسمه أخلب. هذا أخلب قتل لأنه كان يرث الإمام الحسين في بيته مع بعض الشيعة بالخفاء، ومع ذلك لاحقوه فقتلوه. وموقف المتوكل من زوار الإمام الحسين موقف معروف نقله المؤرخون. يقول المسعود في مروج الذهب: لقد لاقى الشيعة قبل المنتصر العباسي وآل أبي طالب من المحنة الشيء العظيم، حتى كانوا لا يأمنون على أنفسهم. وينقل قضية أنه كيف أن المتوكل أمر بهدم قبر الحسيني وإجراء الماء عليه، والقضية المعروفة. إذن محاربة شعائر الإمام الحسين ابتدأت منذ أيام العباسي، وكان الشيعة يقتلون إذا أقاموا المآتم والعزاء على الإمام الحسين. فلا تتصوروا أيها الأحبة أنكم وحدكم المستهدفون في قضية الإمام الحسين. اليوم هؤلاء الدواعش الذين ساروا على نهج أسيادهم من الأمويين والعباسيين يستهدفون الشيعة لا لشيء إلا لأنهم يقيموا العزاء على الإمام الحسين. فالثبات في إقامة الشعائر والثبات في إقامة مآتم العزاء على الإمام الحسين هو وظيفتنا، ولا تتصور أننا وحدنا من نناضل في هذا الطريق. لا، الشيعة على مر التاريخ كانوا يناضلون ويقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل إقامة شعائر أبي عبد الله الحسين. فهيهات هيهات أن ينتابنا الضعف أو التواكل أو المراوحة. لا، ينبغي لنا أن نكون ثابتين ومقدمين ومصرين على إقامة شعائر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. واستمر هذا الخط على مر العصور، تنقل لنا كتب التاريخ كيف كان البويهيين أو البويهيون يقيمون مآتم العزاء على الإمام الحسين في أيام دولتهم، ومآتم عامة كانت، جاء من بعدهم السلاجقة فقضوا على هذه الظاهرة. الفاطميون في مصر وفي شمال إفريقيا كانوا يقيمون العزاء، جاء من بعدهم الأيوبيون فقضوا على هذه المظاهر. إذن محاولة القضاء على شعائر الإمام الحسين تحت ذريعة أن هذه شعائر خاصة بالشيعة كان موجود على مر التاريخ، وكل الغرض من هذا عزل القضية الحسينية وتصويرها بأنها قضية طائفية لا تمس الأمة ولا تخص عموم المسلمين، إنما هي قضية مرتبطة بالشيعة أنفسهم. لكن هل نجح هؤلاء في عزل القضية الحسينية؟ أبدا، على العكس تماما، كلما أرادوا عزلها توهجت وظهر نورها وظهر أفقها. أصبحت القضية الحسينية في العصور المتأخرة لا تستهوي فقط المسلمين، وإنما تستهوي غير المسلمين. كثير اليوم من الكتابات والدراسات التي تكتب حول الإمام الحسين سلام الله عليه تكتب بأقلام غير إسلامية، أقلام مسيحية. تسمعون عن هذا المفكر المسيحي المعروف أنطوان بارا، له كتاب اسمه الحسين في الفكر المسيحي. هذا الرجل في الواقع لا نبالغ إذا قلنا بأنه سفير القضية الحسينية للأديان الأخرى. هذا الكتاب الذي كتبه حول قضية الإمام الحسين روج له إلى درجة أنه ترجم إلى 17 لغة، بل موسوعة ويكيبيديا تقول أنه ترجم إلى 35 لغة، ويدرس اليوم في 5 جامعات عالمية تحت عنوان مثال على الإنسان المناضل في تاريخ الأمم. إذن القضية الحسينية بالعكس لم يستطع هؤلاء على مر العصور أن يعزلوها وأن يصوروها بأنها قضية طائفية، وإنما على العكس تماما، انقلب السحر على الساحر وتحولت القضية الحسينية إلى قضية عالمية، إلى قضية إنسانية. في الفترة المتأخرة هناك دراسات لكثير من المستشرقين الغربيين، دراسات لكتاب أمريكيين حول القضية الحسينية أكثر من 10 دراسات، دراسات لكتاب أوروبيين أكثر من 15 دراسة ألمانية، أكثر من 5 دراسات إنجليزية، أكثر من 10 دراسات فرنسية، دراسات إيطالية، دراسات أسبانية بلغات مختلفة، كلها تسلط الضوء على القضية الحسينية. إذن لم ينجح هؤلاء فعلا في عزل القضية الحسينية وتصويرها بأنها قضية طائفية. لكن السؤال المهم، وهذه همسة لنا نحن الشيعة ينبغي أن نتداولها وندقق فيها، اليوم بعد انفتاح الفضاء، أصبح الفضاء مفتوحا وعندنا فضائيات كثيرة ما شاء الله، ووسائل التواصل الاجتماعي أيضا عامرة كلها منابر إعلامية، هل نحن الآن نقدم القضية الحسينية تقديما يتناسب مع عولمة القضية الحسينية، يتناسب مع جعل القضية الحسينية قضية إنسانية؟ هذا سؤال مهم جدا ينبغي أن نطرحه على أنفسنا ونأخذ على عاتقنا مسؤولية ذلك. لابد أن نكون دقيقين فيما نقدمه في فضائياتنا، في وسائل إعلامنا، كيف نقدم الحسين للآخرين، ما هي الصورة التي نقدم بها الإمام الحسين سلام الله عليه للعالم. مو الفضائيات يكون عملها عمل عشوائي، تسلط الكاميرا على أي حسينية وأي منبار وأي مظهر وأي قضية في سبيل نقل القضية الحسينية إلى الناس من دون التدقيق. هذا الخطيب ماذا يقول؟ هذا الخطيب كيف يقدم القضية الحسينية؟ هذا الخطيب هل ينقل القضية الحسينية في أفق ضيق، في إطار ضيق، أم يقدم القضية الحسينية على أنها قضية إنسانية؟ يقدمها كما أرادها أهل البيت سلام الله عليهم. أهل البيت كما ذكرت لك حينما يزور الإمام الحسين يقول السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، يعني الحسين امتداد لآدم، امتداد لنوح، امتداد لإبراهيم، امتداد لموسى. يعني أيها اليهودي، قضية الإمام الحسين قضية تخصك، لأن منهج الحسين هو منهج موسى. أيها المسيحي، إن قضية الحسين قضية تخصك، لأن منهج الحسين منهج عيسى عليه السلام. أيها الإنسان، إن قضية الحسين تخصك، لأن منهج الحسين هو منهج آدم عليه السلام. إذن ينبغي أن نكون واعين، ينبغي أن يكون خطابنا المنبري خطاب واعي وخطاب موجه. وأنا أتفق مع سماحة السيد فيما تفضل به، من الضروري أن يكون خطابنا خطاب مدروس، وإن اختلفنا في بعض التفاصيل الجزئية، لكن الخط العام والمنهج العام نحن متفقون عليه. منهجنا تقديم القضية الحسينية بحيث تكون عبرة وعبرة لكل العالم، مو عبرة وعبرة لفئة خاصة. وربما هذا ما أراد سماحة السيد أن يؤكد عليه، من الضروري أن يكون خطابنا خطاب يخترق دائرتنا الخاصة. إن كان مؤثرا في عموم المسلمين فمرحبا وحي هلا بهم، لأن الحسين منهم والحسين سبط رسولهم. وإن كانت بعض الفئات من الأمة لا تريد أن تصغي لخطاب الحسين ووضعت في آذانها وقرا، فينبغي أن نتجاوزهم وما ندخل في احتراب طائفي تحت عنوان الحسين. لا، نتجاوز هؤلاء ونوجه خطابنا إلى من وراءهم. اليوم الأرضية العالمية أكثر خصوبة في تقبل القضية الحسينية. ولهذا إذا تقرأ روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تشوفهم في كلماتهم يتجاوزون دائرة حتى الأمة الإسلامية. يدخل الريان ابن شبيب على الإمام الرضا سلام الله عليه فيقول له: يا ابن شبيب، هل أنت صائم هذا اليوم؟ قال له: سيدي لا. قال: من صام هذا اليوم؟ يقول: دخلت على الإمام الرضا في اليوم الأول من شهر محرم، يعني مثل يوم غد. فقال له الإمام: يا ابن شبيب، من صام هذا اليوم، يعني اليوم الأول من محرم، ودعا الله استجيب له، فإن الله استجاب لزكريا في مثل هذا اليوم. ثم قال له: يا ابن شبيب، إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون هذا الشهر ويحرمون فيه القاتل حفظا لحرمته، لكن أهل هذه الأمة، شوف الإمام يتجاوز الأمة الإسلامية، لكن أهل هذه الأمة ما رعت لهذا الشهر حرمة وما راعت حرمة نبيها، كيف وقد قتلوا ذريته واستباحوا حريمة وانتهكوا ثقلة. بعد: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين. وين أهل البكاء؟ وين أهل الدموع؟ إن كنت باكيا فابكي الحسين. هذه أول ليلة من محرمة، هذه الليلة مفتاح دمعتك. إذا عودت نفسك على البكاء من أول ليلة يستمر هذا السيل إلى آخر ليلة. يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين. ليش يا مولاي؟ قال: فإنه ذبح كما يذبح الكبش. يا ابن شبيب، لقد أخبرني أبي عن أبيه أن السماء بكت على الحسين. إذن كل الكون بكى على الحسين. ولذلك لا ريب أن الزهراء في مثل هذه الليلة تطوف من مأتم إلى مأتم، تبحث عن الباكين على ولدها، وكأني بها ولسان الحالة: أنا الوالدة، أنا الوالدة، والقلب لهفان، أي ودور عزبني وين. الله في الصوت: وين ما أنا الوالد المذبوح بـ شال حزنها حزنها مصيبة يشيب الطفل منها والله مصيبة يشيب الطفل على ابني الذي حز ورقبته. أعيد أعيد عليك أدني مؤلم مؤلمة. وين اليواسين بدمعته على ابني الذي حز ورقبته. أولا يا ابني ما حضرت وغسلت جثته ودفنت. يعني أكثر ما يؤلم الزهراء بقاء الحسين مرملا على بوغاء كربلا. أولا يا ابني ما حضرت على ابن حسين وأولاده